بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله على توفيقه لإقامة مثل هذا البرنامج والذي يدور حول أجوبة على أسئلة الإخوة والأخوات المتابعين لهذا البرنامج فيما يتعلق بالصيام، بأحكام الصيام. وأسأل الله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا يجمع لي بين الصواب والثواب، ولإخواني القائمين على هذا البرنامج ملتقى الأسرة، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. لا يخفاكم بأن الله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات وجعل أفضل السماوات هي السماء السابعة، وخلق الملائكة وجعل أفضلهم جبريل، وخلق البشر وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وخلق الأيام وجعل أفضلها يوم الجمعة، وخلق الليالي وجعل أفضل الليالي ليلة القدر، وخلق البقاع وجعل أفضلها مكة، كما أنه خلق الأشهر وجعل أفضل الشهور هو شهر رمضان المبارك. شهر رمضان كنز الخيرات ومعدن الحسنات وينبوع البركات. شهر رمضان هو واسطة عقد الشهور التي خلقها الله جل وعلا، قال سبحانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. ولذلك واسطة عقد الشهور هو هذا الشهر الفضيل الذي جعله الله جل وعلا موسما من أعظم مواسم الخيرات، يتجدد يعني يزداد بهذا الموسم، يزداد الإيمان ويقوى اليقين وتتم العبادة ويترقى العباد في مدارج الكمال تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. شهر تحط فيه الخطايا والذنوب والآثام، وتعظم فيه الدرجات، وتضاعف فيه الحسنات. وقد هيأ الله جل وعلا لعباده في هذا الشهر الوسائل والأسباب التي تعين على استثماره واستغلاله، من جملة ذلك أن الله تعالى يفتح أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وتصفد مردة الجن وتصفد الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير رمضان. شهر يمثل نهر متدفق وينبوع فوار بالأجور والحسنات، ولذلك الكيس الفطن هو الذي يهتبل فرصة هذا الشهر الفضيل ويستثمره في طاعة الله عز وجل، خاصة وأن الإنسان ما يدري هل يعني يعيش إلى العام القادم ليصوم رمضان وليدرك هذا الموسم. فأنا وأنتم وجميع من يشاهدني وجميع الناس يعني في العام الماضي في رمضان الماضي كان لنا أقارب وأرحام وأصدقاء وجيران أو أناس مشهورين نعرفهم ولا يعرفوننا صاموا معنا، صاموا رمضان، ولكن هذه السنة هم بين يدي رحمة الله عز وجل. ولأجل هذا يعني يجب على الإنسان أن يذبح التسويف بسكين الجد والنشاط، ويستقبل هذا الشهر وكأنه آخر شهر في حياته، آخر عام في حياته، يهتبله ويستثمره ويستغله في طاعة الله سبحانه وتعالى، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بأن إذا أراد أحدهم أن يصلي أن يتخيل بأن هذه آخر صلاة في حياته. كذلك أنت يا عبد الله، أنت يا أمة الله، هذا الشهر الذي نحن على أعتابه يعني يعيش الإنسان على أنه آخر شهر في حياته. أعتقد وأجزم أن كل أحد يحمل مثل هذه المشاعر بالمجزوم المحقق بأنه يستثمر هذا الشهر استثمار عظيم. وما ذكره الشيخ سالم بارك الله فيه من الحث على استثمار هذا الوقت، وما ذكر من أن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان يتردد على ألسنة الخطباء والوعاظ وعلى ألسنة يعني بعض المذكرين، لكن شهر رمضان كله شهر مغفرة وشهر رحمة وشهر عتق من النار. في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، في كل يوم من أيام رمضان مغفرة الذنوب والآثام، في كل يوم من أيام رمضان رحمة من الله الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. وحتى لا أطيل أترك المجال للأسئلة التي لديكم، وأسأل الله تعالى أن يسددني في القول وأن يبارك في هذا اللقاء وأن يجعله موفقا بحوله وقوته.
شيخنا الفاضل حفظكم الله، لماذا خص الله سبحانه وتعالى الصيام بقوله الصوم لي وأنا أجزي به؟
نعم، هذه اللفظة جاءت في حديث قدسي ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم وأنا أجزي به، ولذلك العبادات كلها لله عز وجل، لكن الله تعالى يختص من هذه العبادات ما يشاء من باب بيان فضل هذه العبادة، من باب فضل هذه العبادة. ولذلك الصيام يطلق عليه العلماء عبادة السر، عبادة السر بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يظهر بأنه صائم وهو على خلاف ذلك، ولأجل هذا لا يعلم عن صوم العبد على الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. والصيام في واقع الأمر يعكس الإيمان المتربع على عرش قلب كل صائم، ذلك أن بمقدور كل إنسان أن يخادع الناس وأن يظهر في صورة صائم وعليه آثار الصوم وهو يكذب، لكن أهل الإسلام ما استقر في قلوبهم وما تربع على عرش قلوبهم من مراقبة الله عز وجل تمنعهم من أن يفطروا متعمدين، إلا من يعني كان مغموصا والعياذ بالله، ومن كان يعني عاصيا لله عز وجل. ولذلك الله جل وعلا قال كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك المتأمل في عبادة الصوم يجد بأن الفضائل كثيرة والخصائص عديدة والبركات التي تعود على الصائم أثيرة جدا، حتى أن بعض فقهاء الشافعية ذهبوا إلى أن الصوم أفضل من الصلاة، حينما تحدثوا عن أفضل العبادات ذهبوا إلى أن الصوم أفضل العبادات، والراجح أن الصلاة أفضل العبادات، وهو قول جماهير أهل العلم.
شيخنا الفاضل حفظكم الله، بماذا يثبت دخول شهر رمضان واختلاف البلدان في الصيام؟ فنجد مثلا أن هذا البلد ما زالت تصوم والأخرى عندهم نفس اليوم عيد، فما حكم ذلك شيخ؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة ثبوت الشهر، هذا جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين. الأمر الأول رؤية الهلال، قال الله جل وعلا فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتراءون الهلال كما قال عبد الله بن عمر، وكان من ضمن من يتراءى الهلال ينظرون في الهلال، لأن الله جل وعلا جعل الأحكام الشرعية مرتبطة بالهلال. قال الله جل وعلا يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل دخول الشهر وخروج الشهر مرتبط برؤية الهلال، قال صوموا لرؤيتي وأفطروا لرؤيتي. فإذا رؤي الهلال ليلة 30 من شهر شعبان فإن رمضان سيكون اليوم الأول، ويكون شهر شعبان ناقصا يعني 29، لأن الشهور القمرية بالإجماع هي إما أن تكون 30 يوما أو 29 يوما، لا تنقص ولا تزيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نحن أمة أمية، الشهر عندنا هكذا وهكذا، ثم خنس بإبهامه يعني 29، ثم قال وهكذا 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 يعني 30. فإذا رؤي الهلال ليلة 30 من شعبان فإنه يعلن دخول شهر رمضان المبارك. والحالة الثانية إذا لم يرى الهلال ليلة 30 من شعبان فإنهم يكملون شعبان 30 يوما، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أكثر من وجه أنه قال فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان 30، وفي لفظ فإن غمي عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. إذن يدور الأمر ما بين رؤية الهلال، فإن لم يرى الهلال أكمل شعبان 30 يوما. الجواب على الشق الثاني من السؤال فيما يتعلق بصيام بعض البلدان دون بعض، المسألة سهلة ولله الحمد والمنة، ولا ينبغي لصدورنا أن تضيق بذلك. صحيح نتمنى أن الجميع يصوم، يعني أهل جميع الدول الإسلامية تصوم صوما واحدا وتفطر فطرا واحدا، لكن هذا ليس بالإمكان، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الواقعية، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية الواقعية. أما من الناحية الشرعية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. هذا الحديث استدل به العلماء على أن لكل إقليم ولكل جهة رؤيتها، وهذا من حيث الواقع صحيح. فالآن يعني يختلف الليل والنهار من بلد إلى بلد، من بلد إلى بلد. نحن قبل قليل صلينا صلاة العشاء في أناس في بلدان أخرى ما غابت عليهم عنهم الشمس بعد إلى الآن، وفي أناس الآن أوشك الفجر يظهر عليهم يعني من جهة الشرق. فاختلاف يعني هذه الأمور طبيعي جدا، طبيعي جدا. ولذلك المسألة هذه خلافية ما يتعلق باختلاف المطالع، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن إذا رؤي الهلال في بلد صامت بقية البلدان. وقول آخر اختاره جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، وهو مذهب معروف من المذاهب الفقهية، قالوا بأنه إذا رؤي الهلال في بلد فيصوم من كان قريبا من هذا البلد، يعني من ناحيته، أما البلد البعيد فلا يصومون إلا إذا رأوا الهلال. وهذا ما يسمى عند العلماء باختلاف المطالع، اختلاف المطالع. وحديث كريب حينما أرسلته أم الفضل بنت الحارث إلى معاوية في حاجة وأدرك رمضان هناك فصام، قال رأينا الهلال ليلة الجمعة فصمنا، صام معاوية وصام الناس. فلما رجع في آخر رمضان سأله ابن عباس متى صمتم، فقال كذا، فقال نحن ما رأيناه إلا ليلة السبت فصمنا. فقال يعني كيف معاوية قد صام، قال هذا ما أمرنا به النبي عليه الصلاة والسلام. هذا فحوى كلام ابن عباس، وهذا يدل على ماذا؟ على أن لكل يعني إقليم أو جهة أو بلد، خاصة يعني الجهات المتقاربة، رؤية. فأنا قصدي بأنه لا تضيق صدورا، هذه من المسائل التي الخلاف فيها محمود وليس الخلاف فيها مذموم. فما في بأس إذا صام أهل بلد وأهل بلد ما رأوا الهلال يصومون اليوم الثاني، إذا أفطر هؤلاء وعيدوا اليوم البلد الآخر ما عيدوا بعد، الأمر واسع جدا ولله الحمد والمنة. الحمد لله. طبعا صوم رمضان ركن من أركان الإسلام، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وعند مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث المسمى بحديث جبريل قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. والإجماع منعقد على أن الصوم، على أن صوم شهر رمضان ركن من أركان الإسلام، ويجب على كل مسلم مكلف، مسلم مكلف يعني بالغ عاقل، بالغ عاقل، وكذلك مقيم، مقيم يعني غير مسافر، لأن المسافر لا يجب عليه إلا إذا صام فإنه يجزئه، وأيضا قادر على الصيام. أما العاجز عن الصيام فينتقل إلى البدل. والشرط الآخر عدم وجود المانع مثل الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. إذن شروط وجوب الصيام كالتالي: الإسلام، العقل، البلوغ. طبعا لما نقول الإسلام والعقل البلوغ هذا يشمل الذكر والأنثى، الإسلام العقل البلوغ، وأيضا أن يكون مقيما مستطيعا، وكذلك عدم وجود المانع، عدم وجود المانع من الصيام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا، متى يبدأ وقت الإفطار ومتى يمسك الصائم عن الأكل والشرب؟
طبعا بالنسبة للإفطار يبدأ بسقوط قرص الشمس، فإذا سقط قرص الشمس أفطر الصائم. وبالنسبة للإمساك يكون بطلوع الفجر الصادق الذي كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن ابن أم مكتوم، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يوفي على جبل أو يشرف على جبل أو على مكان فيقول: انظر الشمس هل غربت؟ فإذا غربت الشمس أفطر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يتحقق الفطر بغروب الشمس، حتى أن بعض العلماء يقولون بمجرد غروب الشمس أفطر الصائم ولو لم ينوي. والراجح بأنه لا بد من النية، يعني لا بد أن يأكل، يعني النية مع وجود عمل، يشرب ماء أو يأكل تمرة. فإذا غربت الشمس أفطر الصائم. وتأخير الإفطار هذا غلو وتنطع، وفيه مخالفة لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو علامة سوء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. إذن بمجرد غياب قرص الشمس أفطر الصائم. لذلك بعض الناس الآن يتحرج حتى يسمع المؤذن. صحيح الأذان علامة على غروب الشمس، والآن نحن في المدن من الصعوبة بمكان أننا نرقب الشمس حال غروبها فنعتمد الأذان، لكن طيب المؤذن تأخر، نام المؤذن، انطفأ الكهرباء، خلاص ننتظر المؤذن حتى يؤذن؟ لا، ما دام تحقق الغروب خلاص. الآن ولله الحمد التقاويم هذه يسمونها الروزنامة، التقويم، التطبيقات الآن الموجودة الإلكترونية، هذه كلها ولله الحمد تخدم مسألة الفطر. فما ينبغي للإنسان أن يعني يبالغ في قضية تأخير الفطر، لأن هذا في مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك السحور الأفضل أن يؤخره الإنسان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤخر السحور، وما سمي السحور سحور إلا لأنه يؤكل في وقت السحر آخر الليل، آخر الليل، والسحور فيه بركة وهو غداء المؤمن، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث عليه. نعم. طبعا بالنسبة لصوم رمضان فريضة على كل مسلم بالغ عاقل مكلف يعني، والفطر فيه من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. ولذلك من صنف في الكبائر، هناك مصنفات في الكبائر، ذكروا من جملة الكبائر والخطايا العظيمة الفطر في نهار رمضان لغير عذر، لغير عذر، يعني يأكل أو يشرب متعمدا، وهذا من كبائر الذنوب. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن من أكل في نهار رمضان عامدا متعمدا كفر، وهذا القول في الواقع ضعيف، وجماهير أهل العلم على أنه لا يكفر إلا إذا استحل ذلك مكذبا للقرآن، مكذبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أعتقد بأنه لا يصدر من مسلم، ولذلك هو من كبائر الذنوب. وجاء في جاء عند ابن أبي شيبة وغيره بإسناد صحيح من حديث ابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بينما أو بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذا بضبعي، يعني حملا من هنا من هنا أخذوه، فقال الحديث طويل، قال فرأيت أقواما معلقين تسيل أشداقهم دما، فقلت ما هؤلاء؟ قالوا هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة، يفطرون يعني في الصيام قبل تحلة الإفطار، قبل أن يعني يأتي وقت الإفطار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين يعني يصومون لكن يتعجلون الفطر قبل أن تغرب الشمس، يعذبون بمثل هذه الطريق، بمثل هذه الطريق. وهذا يدل على أن الإفطار في نهار رمضان متعمدا، إذا أفطر الشخص متعمدا في نهار رمضان فإن والعياذ بالله يعاقب بمثل هذه العقوبة الشنيعة. وأيضا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر في رمضان عامدا لم يقضه صيام الدهر كله وإن صام. هذا الحديث من جهة الرفع ضعيف، لا يصح من جهة الرفع، لكن يصح موقوفا على عبد الله بن مسعود، يصح موقوفا على عبد الله بن مسعود، وهذا من أحاديث الوعيد، وإن كان بعض العلماء يرى بأن لو حكم الرفع، لأن ابن مسعود ما يمكن أن يقول من قبيل رأيه واجتهاده، فقالوا بأن هذه من نصوص الوعيد التي تجرى على ظاهرها وتبقى يعني على ظاهرها. ولذلك الفطر في نهار رمضان كبيرة من كبائر الذنوب، عظيمة من عظائم الآثام، وعلى الإنسان التوبة إلى الله عز وجل والإنابة إليه والندم من الوقوع في مثل هذا العمل. وبعض العلماء يذهب إلى أنه يصوم شهرين متتابعين عن كل يوم أفطره، بعض العلماء قالوا لا يقضي هذا اليوم ولو قضى الدهر كله ما أجزأه، والراجح من أقوال أهل العلم أنه يتوب إلى الله عز وجل ويقضي هذا اليوم، لأن ذمته مشغولة بيوم من أيام رمضان أو بأيام بالأيام التي أفطرها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم صوم الصغير وهل يجبر على ذلك، ومتى يجب أن يؤمر بالصلاة والصيام؟
بالنسبة للصبي، طبعا إذا كان الصبي صغيرا جدا، يعني صغيرا بحيث لا يتحمل الصيام، هذا لا يجوز أن يؤمر بالصيام، كابن أربع أو ابن خمس مثلا وهو لا يقوى على الصيام، أو مثلا هذا الصوم يسبب له متاعب صحية، هذا لا يؤمر بالصيام. وأما إذا كان ممن يطيق الصيام كابن سبع أو ابن ست أو ابن سبع أو ثمان، فهذا يؤمر بالصيام، يؤمر بالصيام ما دام أنه يطيق، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. ولذلك الصوم مثل الصلاة من حيث الأمر به، قد كان الصحابة يصومون صبيانهم، فإذا بكوا يريدون الطعام أتوا لهم بالعهن اللي هو الصوف الملون فيلهونهم حتى تغرب الشمس حتى يستمروا ويتعودوا على الصيام. صحيح بأن القلم لا يجري إلا بعد البلوغ، إلا بعد البلوغ لأنه علامة التكليف، لكن هذا يدرب على الصيام، يدرب على الصيام ولا يهمل. يعني كثير من الشباب الآن ما يصوم، لماذا؟ لأن أهله أهملوه، نسأل الله العافية والسلام، وما أمره بالصيام. وبعض الأولاد الآن كبر والصوم عليه شاق، لماذا؟ لأنه ما تعود الصيام. فلذلك إذا كان الصبي يطيق أو يطيق الصيام يؤمر به وينهى عن الفطر ويدرب على الصيام ويؤمر بالصلاة وهو ابن سبع سنين، ويضرب عليها وهو ابن عشر سنين ضربا غير مبرح، لا يبضع لحما ولا يكسر عظما ولا يشق جلدا ولا يحدث كدمة، للتربية فقط. فالمقصود بأن إذا أطاق الصبي الصيام أمر به.
السنة التي لم يصم فيها هي أول سنة لبلوغه أو بلوغها، أفيدونا في ذلك جزاكم الله خيرا.
طبعا صوم رمضان من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، لأن الناس منذ قديم الزمان إذا جاء شهر رمضان قبل أن يدخل الشهر يتهيئون له، مثل ما نحن الآن نتهيأ لشهر رمضان. الناس قديما حتى في عادات وفي أمور، فشهر رمضان معروف لدى الجميع، ولذلك يعني هو من الأمور كما يعبر العلماء المعلومة من دين الإسلام بالضرورة، ما يسع مكلف عاقل بالغ أنه يجهل حكم الصيام أبدا. يعني ما من صبي إلا ويرى أهل البيت يصومون وكذا، هو حتى يصوم معهم، أكثر الصبيان يصومون حتى لو لم يؤمروا. والمقصود بأن من زعم الجهل فزعمه أو يعني طلب العذر غير في مثل هذا الأمر غير مقبول، لأن هذا المسائل ما يمكن جهلها. يمكن قضية الجهل في بداية الصوم قد يحصل، يعني بعض الأولاد خاصة جنس الإناث يصير عندهم نوع من الارتباك وكذا، قد يكون، لكن عموما من لم يصم في بداية البلوغ عليه التوبة والاستغفار، وأن يتعلم الأحكام الشرعية، وأن يبادر إلى قضاء هذا الشهر الذي لم يصمه أو بعض الأيام التي لم يصمها في بداية بلوغه، ويكثر من التوبة والاستغفار وذكر الله والعمل الصالح، بر والديه، يصل رحمه. هذه أعمال كلها بإذن الله تعين على تكفير الذنب والخطيئة.
شيخنا الفاضل، ما حكم صوم المسلمين في بلاد الغرب الذي يطول عندهم النهار إلى 19 ساعة مثلا، وكيف يكون الصوم في البلد التي يكون فيه الليل 6 أشهر والنهار 6 أشهر؟
طبعا هذه من الأسئلة التي تتكرر سنويا، والجواب عليه من شقين. عندنا بلاد يتمايز فيها الليل من النهار، وعندنا بلاد لا يتمايز فيها الليل من النهار، مثل بعض الدول الإسكندنافية. أما التي لا يتمايز فيها الليل من النهار مثل ما ذكرت في السؤال بارك الله فيك، يعني بعضها يعني 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار وكذا، هؤلاء ينظرون أقرب بلد إليهم ويقدرون يعني الوقت الذي يصومون فيه، فينظرون أقرب بلد إليهم يتمايز فيه الليل والنهار ويعتبرون اليوم بمثل هذا البلد. يعني أفترض مثلا بلد 6 أشهر ليل و6 أشهر نهار، دخل رمضان في 6 أشهر الليل أو دخل في 6 أشهر اللي هي نهار، كيف يحسبون اليوم؟ يحسبون بأقرب بلد، أقرب بلد إليهم النهار 14 ساعة 16 ساعة مثلا، يحسبون بمثل هذه الطريقة. يبقى عندنا البلاد التي يتمايز فيها الليل من النهار. ما معنى يتمايز؟ يعني تطلع الشمس وتغرب، تطلع الشمس وتغرب، يتمايز فيها الليل من النهار. هؤلاء يجب عليهم أن يصوموا، يجب عليهم أن يصوموا النهار منذ طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. طال النهار أم قصر؟ طال النهار أم قصر؟ الآن السؤال يقول 19 ساعة، 19 ساعة يجب على من عاش في هذه البلاد أن يصوم 19 ساعة. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أتموا الصيام إلى الليل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وهؤلاء الذين يعيشون في هذه البلاد ستأتي عليهم دورة زمنية يكون النهار فيه قصير جدا، يعني تقريبا 4 أو 5 ساعات حسب ما ذكر لي بعض الفضلاء، أيضا يصومون 5 ساعات فقط، هم غير مكلفين أن يصومون 19 ساعة. لا، ما دام أن الفجر الصادق يظهر في الساعة الفلانية وتغرب الشمس في الساعة الفلانية، هم مخاطبون بأن يصوم ما بين هذين الوقتين. قد يقول قائل: والله أنا أجد مشقة وتعب وصعوبة. الناس حقيقة اللي تواصلت معهم هناك وتواصلوا معنا ويتصلون بنا، منهم من يتحمل يقول 19 ساعة ما عندي مشكلة، بل أصوم 20 ساعة وممكن أواصل اليوم واليوم اليومين والثلاثة ما عندي مشكلة. إذن هذا قادر. عندنا صنف ثاني لا، عاجز يعجز، ماذا نقول له؟ نقول: يجب عليك أن تصوم حتى إذا شارفت على، يعني إذا وصلت إلى مرحلة تعتقد بأنه من الصعب الإكمال، تفطر ولله الحمد، لكنك لا تبيت الفطر من الليل وإنما تبيت الصيام من الليل. تبيت الصيام من الليل، ثم إذا شعرت بأنك ما يمكن أن تكمل بقية اليوم تفطر ثم تقضي بعد ذلك. يبقى عندنا المرضى أو الذين لديهم مثلا أدوية، هؤلاء مرضى يفطرون الحمد لله ابتداء، قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فيفطر ويقضي حتى لو قضى في وقت الشتاء مثلا والنهار قصير لا حرج في ذلك.
الله إليكم شيخنا، من هم الذين يباح لهم الفطر في نهار رمضان وماذا يترتب على فطر كل منهم؟
عندنا صنفين ممن يفطرون في رمضان، صنف يجب عليه أن يفطر وصنف يباح له أن يفطر. أما الذي يجب عليه الفطر فهي المرأة الحائض والنفس، هؤلاء يجب عليهم الفطر ويحرم عليهم الصوم، ولذلك لا يجوز للمرأة الحائض ولا المرأة النفس أن يصوموا في يعني في وقت الصيام في رمضان، وإنما يقضون الصوم ولا يقضون الصلاة، كما صح ذلك من حديث عائشة وغيرها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر المرأة الحائض بقضاء الصوم ولا يأمرها بقضاء الصلاة، ولذلك الصلاة تسقط عن المرأة الحائض، أما الصوم فلا يسقط عنها، لكن يحرم عليها الصوم في رمضان وتقضي بعد رمضان، كذلك المرأة النفسة. أيضا عندنا جنس يجب عليه أن يفطر، وهو الشخص الذي الشخص المريض الذي لو صام يموت أو مثلا يشارف على الهلكة، مثل بعض المرضى عافى الله الجميع، هناك أطباء ينصحونهم بعدم الصوم لوجود إشكالات صحية عندهم، أمراض عضوية، أمراض صح، عندهم أمور صحية يحتاج فيها إلى شرب السوائل، يحتاج فيها إلى تناول الأدوية، فهذا إذا أفطر يقع في يموت مثلا أو يتلف أو يتسبب بمضاعفات مثلا تجعله يشارف على الهلاك، هذا يجب عليه. لماذا؟ لأن الشريعة لا تأمر بما فيه ضرر، قال الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قال جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك، وقاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير، ولذلك الله عز وجل قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذا في الشيخ الكبير والشيخ الكبيرة، الهرم والهرمة، العاجزين، من به مرض عضال، هؤلاء يجب عليهم الفطر وينتقلون إلى البدل. والشخص المريض مرض طارئ وإذا صام هلك لا يفطر ثم يقضي، يفطر وجوبا، هكذا قال العلماء. أما من يباح لهم فالمريض مثلا، المريض مرض عادي، هذا ربنا جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا، والمرض أنواع من الأمراض ما لا يتحمل الإنسان الصوم معه، من الأمراض ما يمكن يتحمل لكن بمشقة، هذا يباح له ويرخص له الفطر ثم يقضي بعد ذلك. المسافر أيضا، المسافر يباح له الفطر، قال جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، وعلة الفطر بالنسبة للمسافر ليست المشقة في الراجح من قول أهل العلم، وإنما العلة السفر. لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول لأن قد يقول شخص والله أنا سفري مريح ممكن أفطر، ممكن، لأن العلة هي السفر، مجرد السفر لا، أو مطلق السفر لا يعني المشقة في السفر، فيجوز للمسافر أن يرخص للمسافر أن يفطر، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، هؤلاء هم الذين يرخص لهم بالفطر في رمضان. بالنسبة لصوم رمضان يجب على كل مسلم مكلف مقيم، لا يوجد عذر ولا مانع من صومه، قادر على الصوم، هذا كله يجب على كل مسلم بغض النظر عن مهنته، حرفته، وظيفته، مكانه، هذه كلها لا غير معتبرة وليس منظور إليها. فشخص الآن فلاح يجب عليه أن يصوم، شخص صنائعي مثلا يجب عليه أن يصوم، طالب، معلم، دكتور، طبيب، موظف، الجميع يجب علينا صوم، لا يجوز. ولذلك إذا جئنا لنجزئ نقول والله الطالب في الامتحانات يفطر والدكتور في الامتحانات أو المعلم يفطر والطبيب غير صحيح. لا، يجب على الجميع أن يصوم ما دام مسلم مكلف، يعني عاقل بالغ مقيم قادر على الصيام، ليس به عذر، يجب عليه أن يصوم. أحيانا هذه المهنة أو هذه الحرفة أو هذا العمل الذي يطرأ على الإنسان أو الإنسان يدخل فيه ثم يجد صعوبة في إكمال الصوم، بحيث أنه يعتقد بأنه لو أكمل الصوم أغمي عليه، أو مثلا يعني هلك أو شارف على الهلاك يغلب على ظنه، هنا يرخص له بالفطر. فيجب على كل مسلم أن يبيت الصيام من الليل، يجب على كل مسلم مكلف أن يبيت الصيام من الليل. إذا طرأ له بعد ذلك شيء ممكن يفطر. يعني مثال، شخص الآن صائم ما عنده أي مشكلة، ثم شاهد حريق مثلا وأراد أن يشارك في إطفاء النار ويدخل وينقذ الأنفس المعصومة واحتاج أن يفطر، يجوز له في هذه الحالة. شخص صائم ما عنده أي مشكلة فوجد إنسان يغرق فاحتاج أن يتقوى بالأكل أو بالشرب حتى ينقذ هؤلاء الغرقى مثلا، في هذه الحالة يجوز له في مثل هذه الحالة. طبيب مثلا أصبح صائما ثم هناك حالة إسعافية تتطلب منه عملية ممكن تستغرق 10 ساعات 8 ساعات، في هذه الحالة ممكن، لكن يجب عليه ابتداء أن يبيت الصيام من الليل.
أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم الصيام في حق المصاب بفيروس كورونا ومن كانت عنده أعراض مشابهة؟
طبعا اللي مصاب بفيروس كورونا من جملة المرضى، وهذا الفيروس يختلف من شخص إلى آخر، فمن الناس من إذا أصيب بهذا الفيروس يعني يصل إلى مشارف الهلكة عافى الله الجميع، ومنهم من يدخلون في يعني الغرف الإنعاش، وهذا طبيعي أنه يفطر. من الناس من يصاب بمرض كورونا لكن يجد حمى فقط، يجد سعال فقط، يقول لك أنا قادر على الصيام يصوم، ولو أراد الفطر يفطر ولله الحمد، لأن الله جل وعلا قال فمن كان منكم مريضا، والمصاب بالفيروس مريض، فيروس كورونا مريض. فأنا قصدي بأن يختلف من شخص إلى آخر، يعني بعض الناس الآن يقول طيب أنا أحب أني أصوم، ممكن ممكن، لكن هل هذا الصوم يؤثر على أدويتك؟ هل يؤثر على مثلا ما يعني وصف لك من كذا؟ إذا كان يؤثر لا تفطر، لأن هذا الفيروس بقاؤه خطير في الجسم وأنت تحتاج إلى معالجته. نعم
شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم، ما هي المفطرات التي تفسد الصيام بشكل مختصر؟
طبعا المفطرات أولا الأكل والشرب وما في معناهما، الأكل والشرب وما في معناه، ما معنى وما في معناهما؟ يعني هناك أشياء قد يتعاطاها الإنسان هي في معنى الأكل أو الشرب، مثل شخص يأخذ الجلوكوز هذا اللي يوضع في الوريد مثلا، هذا في معنى الأكل والشرب. إذن الأكل والشرب هذا من مفسدات الصوم، كذلك الجماع في نهار رمضان من مفسدات الصوم، الاستمناء كذلك من مفسدات الصوم، القيء عمدا إذا تقي الصائم عمدا فإنه أيضا يفطر، والحجامة في قول وهو أحد المفردات في المذاهب الفقهية، في بعض المذاهب الفقهية والدليل عليه، يعني أفطر الحاجم والمحجوم، ويقاس على الحجامة التبرع بالدم في نهار رمضان، التبرع بالدم في نهار رمضان.
شيخنا الفاضل حفظكم الله، كيف ننوي الصيام وهل للنية وقت محدد في الصيام، وهل تكون النية خاصة لكل ليلة من ليالي رمضان أم تكفي من أول الشهر؟
طبعا النية شرط من شروط صحة الصيام، من شروط صحة الصيام النية، والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، والنية هي العزم على فعل الشيء والذي سيكون. والنية بالنسبة للصوم الواجب تكون من الليل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وبالنسبة لصوم رمضان جمهور العلماء يذهبون إلى أنه لكل ليلة من ليالي رمضان نية مستقلة خاصة بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وأن أيام رمضان الصيام الصائم لما يأتي وقت الغروب يفطر فيأكل ويشرب ويعني يتناول ويتعاطى المباحات التي منع عنها في نهار رمضان، إذن يحتاج قالوا إلى تجديد نية. ولذلك يذهب جماهير أهل العلم إلى أنه لكل ليلة من ليالي رمضان نية خاصة، نية خاصة. والقول الثاني قالوا بأن رمضان تكفيه النية العامة وهي من أول الشهر، قالوا لأنه عبادة أيامها متوالية، لا يجوز للإنسان أن يفطر في يوم من أيام رمضان بغير عذر، فإذا أفطر لعذر كسفر أو مرض قال يجدد النية. طبعا الاحتياط القول الأول، والاحتياط القول الأول وهو أن لكل ليلة من ليالي رمضان نية. طيب كيف ينوي الإنسان؟ يقوم إلى السحور، هذه النية، يستحضر ويتذكر بأنه يعيش الآن في رمضان وغدا سيصوم، هذه النية. النية سهلها الله، ولذلك يقول بعض العلماء لو أمرنا الله جل وعلا بأعمال من دون نية لكلفنا ما لا نطيق، لأن لكل عمل نية، لكل عمل نية. عموما القول الأول أحوط، لكن القول الثاني قد يحتاج إليه الفقيه حينما تقع مسألة مثلا. يعني كيف؟ شخص رجع من الدوام العصر ونام، نام قبل صلاة المغرب وما استيقظ إلا بعد صلاة الفجر، وما استيقظ إلا بعد صلاة الفجر، فما حكم صومه؟ على مذهب الجمهور لا يصح. لماذا؟ لأنه ما بيت النية من الليل قبل الفجر. وعلى قول المالكية ورواية عن الإمام أحمد واختارها جمع من العلماء الذين يذهبون إلى أن نية رمضان تكفي من أوله أن يصوم الشهر كامل، قالوا بأن صومه صحيح. عموما يعني الاحتياط أن تكون لكل ليلة من ليالي رمضان نية خاصة به.
أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز التبرع بالدم في نهار رمضان؟ وما حكم من استدعى حالته المرضية بإعطائه دم؟
طبعا بالنسبة للتبرع بالدم في قول جماهير أهل العلم جائز، وأنه لا يفطر الصائم، هكذا ذهب جماهير أهل العلم. ولذلك جمهور العلماء يذهبون إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم. وأما الحديث الوارد في هذا الباب فلهم أجوبة كثيرة عنه، من حيث يعني تضعيف الحديث، ومن حيث كونه منسوخ مثلا، وأيضا ذكروا أجوبة كثيرة. القول الثاني وهو الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه الراجح، أن الحجامة مفطرة، الحجامة مفطرة، عليه لا يتبرع الصائم في نهار رمضان بالدم، وإذا تبرع أفطر وقضى، إذا تبرع يقضي هذا اليوم. وجود حالة إسعافية تقتضي ذلك، هذه مسألة داخلة تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. حتى على قول من يذهب إلى أن التبرع بالدم مفطر للصائم، يرى جواز ذلك إذا مثلا حالة مرضية واحتاجوا دم وما وجدوا يعني فصيلة صالحة إلا لهذا الصائم، فطلب منه أن يتبرع، يتبرع ويقضي احتياطا، وإن كان جمهور الفقهاء يقولون بأنه لا يفطر.
شيخنا الفاضل حفظكم الله، ما حكم أخذ أو استعمال الأمور الطبية الآتية: إبرة الإنسولين لمرضى السكري، القطرة، بخاخ الربو، الحقن المغذية، حبة تحت اللسان لمرضى القلب؟
بالنسبة لما ذكر من يعني هذه الأشياء يختلف، فمنها ما يفطر ومنها ما لا يفطر. بالنسبة لإبرة الأنسولين وأيضا الإبر هي من جنس المضادات الحيوية، وقطرة العين وبخاخ الربو وقطرة الأذن وأيضا المراهم، هذه كلها لا تفطر حتى لو وجد الصائم طعم المراهم في لسانه مثلا، هذه كلها لا تفطر. فالصائم يأخذ إبرة الأنسولين، أيضا القطرة في العين، القطرة في الأذن، استعمال المراهم، أيضا بخاخ الربو، هذا كله مما لا يفطر. أما الإبر المغذية فهذه في معنى الأكل والشرب، فإذا احتاج إليها المريض أخذها وقضى، أما إذا لم يحتج إليها فلا يأخذها. يبقى قضية الحبة، هذه حبة التي توضع تحت اللسان، فإن كانت هذه الحبة يعني يزدردها الإنسان ويبلعها مثلا أفطر، لأن دخلت مع منفذ إلى الجوف وهو الفم، وهو أقوى منفذ إلى الجوف وهو الفم. وأما إذا كانت يضع، أما إذا كان يضعها تحت اللسان وتذوب هكذا، هذه محل خلاف عند العلماء المعاصرين. منهم من يرى بأنها تفطر لأن هي مادة لها جرم تتحول إلى سائل ثم تدخل إلى الجوف، ومن أهل العلم من يذهب بأنها صحيح وإن كان لها جرم لكن لا يبتلعها المتناول لها، وإنما هي تذوب وتذهب مع المادة اللعابية هذه وتذهب إلى يعني جهة شرايين القلب وليس لها علاقة بالمعدة، ولذلك قالوا بأنها لا تفطر. عموما إذا احتاج إليها مريض القلب فيما يظهر لي لا حرج، بشرط أن لا يبلعها وإنما يجعلها تذوب ولا شيء عليه. نعم.
شيخنا نفع الله بكم الإسلام والمسلمين، هل أخذ لقاح كوفيد 19 يفطر الصائم؟
بالنسبة للقاح، لقاح كورونا أو كوفيد 19 هذا لا يفطر ولله الحمد الصائم. فإذا كان عند الصائم موعد لأخذ هذا اللقاح في نهار رمضان لا حرج، يأخذه وصومه صحيح ولله الحمد، لأن هذا اللقاح ليس هو من الأمور المغذية التي يفطر بها الصائم، ولذلك له أن يتناولها وصومه صحيح ولله الحمد والمنة.
جزاكم الله خيرا شيخنا، هل رائحة العطر تفطر؟ وهل استنشاقه أيضا يفطر؟ وماذا عن رائحة العود والبخور للصائم؟ وماذا عن استعمال الكحل؟
هذه المسألة حقيقة من مسائل الخلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الكحل يفطر، وعلى أن استنشاق المواد العطرية هذه يفطر لأنه ينشط الجسم وينتشي الجسم باستنشاقه، هذا أحد الأقوال. القول الثاني قالوا بأن المواد العطرية والبخور والكحل في العين هذه كلها لا تفطر، لا تفطر لأن ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب، وهي لا تدخل إلى الجوف من المدخلين الرئيسين الفم والأنف، وإنما حدها إذا استنشقه الصائم فهي في يعني منطقة الأنف أو يعني تصعد إلى يعني من حيث التأثير إلى الدماغ. وذكر بأن إذا انتشى الدماغ أو شيء يفطر هذا حقيقة يعني ليس عليه دليل ولا أثار من علم. عموما خروجا من الخلاف، ما ينبغي للصائم أن يتعمد استنشاق الطيب، يعني يأتي بالبخور ويضعه عند فمه ثم يستنشقه، لأن الخلاف في هذه المسألة قوي. بالنسبة للكحل في العين لا حرج، حتى لو وجد أثره في الفم. بالنسبة للبخور أو المواد العطرية هذه يتجنبها الصائم، لكن إن حصل بخر البيت مثلا أو كذا صوم صحيح ولله الحمد والمنة.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وردتنا بعض الأسئلة عن طريق المتابعين، فإذا تسمحون نطرحها خلال 9 دقائق أو 10 دقائق بإذن الله تعالى. من يريد أن يسأل الشيخ شفهيا فليرفع شارة رفع اليد حفظكم الله. سؤال وصلنا هنا، ما حكم استخدام جدول العبادات في رمضان للأطفال من أجل تشجيعهما للعبادة؟ لأن هذا الأسلوب التعزيز الإيجابي يستخدم كثيرا لتعزيز العادات الجيدة من قبل التربويين بالنسبة للأطفال، فهل هناك محظور شرعي؟
الذي يظهر لي أنه يعني لا بأس به مع الأطفال، يعودوا على الطاعة والعبادة، لا حرج بالنسبة لاستعمال هذا مع الأطفال، لا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا شيخنا. الأخ عبد الكريم، ممكن تسأل الشيخ؟ الأخ عبد الكريم تفضل، ممكن تفتح الميكروفون تسأل الشيخ.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. شيخ ذكرتم أن اختلاف البلدان في الصيام لا حرج في هذا الأمر. طيب إذا اختلف أهل دولة واحدة في الصيام ما حكم ذلك إذا انقسم الناس إلى نصفين في بلدة واحدة؟
على العموم طبعا يعني ما ينبغي أن يكون مثل هذا الانقسام وهذا الخلاف، وهذا حقيقة مؤلم. الواجب على أهل البلد الواحد أن يلتزموا ما تعلنه الدولة من إعلان الصيام أو من إعلان الفطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه له كلام عظيم في هذا، وأنه يلتزم إعلان ولي الأمر. فقضية بعض يعني الخلافات هذه لا تتفق مع مقصد الإسلام من الاجتماع والائتلاف ونبذ الفرقة والخلاف، ولذلك ينبغي أن يلتزم بما تعلنه الدولة. بارك الله في الجميع.
الأخ عبد الباري محمد، ممكن تسأل الشيخ حفظك الله؟ الأخ عبد الباري تفتح الميكروفون حفظك الله. طيب نأخذ الأخ محمد صالح. الأخ محمد صالح شيخنا نطرح سؤال.
فضل.
السلام عليكم ورحمة الله الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عبد الباري.
الله بارك الله يا شيخنا، بارك الله فيك. وردني كلام أن حديث أوله رحمة وأوسط مغفر آخر يعتق من النار، أن بعضهم يقول هذا حديث منكر يا شيخ، وبعضهم قال هذا حديث ضعيف، فما أدري يعني وجهة نظرك.
صحيح، هو الخلاف فيه قوي، الذي يظهر بأنه منكر الحديث، هذا الذي يظهر بأنه منكر. لكن عموما لما يعبر بعض العلماء بقول ضعيف التعبير العام يقصدون أنه غير مقبول. قد يكون حتى أحيانا يعبرون عن الذي لا أصل له يقولون ضعيف، هذا من حيث التعبير العام. لكن من حيث التفصيل لما يأتي فقهاء الحديث لا يفصلون، يقول هذا منكر هذا ضعيف، لأن الضعيف أحيانا يعني قابل للتحسين، قابل للاحتجاج بالشواهد والمتابعات. لكن عموما من هذا الحديث فيما يظهر بأنه منكر.
بارك الله فيك، شكرا لك، جزاك
الله حفظكم خير. الله
شكرا
لكم. شيخنا الفاضل حفظكم الله، هنا سؤال. ما حكم من فاته رمضان حتى دخل رمضان آخر ولم يصم بسبب المرض؟
بالنسبة لمن أفطر في رمضان ثم دخل عليه رمضان الآخر ولم يقضي لا حرج عليه، يبقى القضاء يعني مطالبا به وذمته مشغولة بهذا القضاء، وليس عليه إلا القضاء. أما من تساهل وقد يعني شافاه الله وعافاه ثم وجد فرصة للصيام وترك حتى دخل عليه رمضان الآخر، فإنه يقضي ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهذا هي فتوى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يأمرون من تساهل بالقضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر، قالوا بأنه مع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا.
الأخ محمد السباعي. الأخ محمد
انتظر عليهم قليلا أبو صالح، لأن الظاهر الصوت يصير بعيد شوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله عليكم شيخنا. إذا أذن المؤذن بالخطأ وتبين أن الوقت لم يدخل بعد وأفطر الصائمون فماذا عليهم؟
أحسنت. بالنسبة للمؤذن إذا أخطأ في الأذان ثم أفطر الصائمون فإن صومهم صحيح، بشرط إذا علموا أنه أذن قبل الوقت يمسكون بعد ذلك، فمن علم ثم أكل بعد ذلك قضى. أما من علم ثم أمسك بعدما أكل فإنه لا يقضي ولله الحمد، وذلك لقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، جاء في مسلم قال الله تعالى قد فعلت، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقد حصل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أفطروا ظنوا غروب الشمس، وقد أخطأوا ظنوا بأن الشمس قد غربت فأفطروا ثم ظهرت الشمس من وراء السحاب، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، لم يأمرهم بالقضاء. وأما بالنسبة للمؤذن فنعم قد يحصل خطأ، لكن على المؤذن أن يعلم بأنه أمين، ولذلك واجب عليه أن ينتبه إلى مثل هذا، خاصة وأن أذانه يعني يتعلق به الناس، فإذا تساهل في قضية الأذان أو ما يعني انتبه للوقت فإنه يكون يعني قد تحمل وزرا عظيما. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم اغفر للأئمة، اللهم أرشد للأئمة واغفر للمؤذنين. لكن إن أخطأ مثلا يعني كما يحصل، لا يعني خطأ مثلا مرة في حياته أو مرة في شهر من أشهر رمضان مثلا، هذا إن شاء الله يكون مغفور له لأنه خطأ، فينتبه المؤذن لهذا.
شيخنا هنا سؤال: هل يفطر من هو في طابق مرتفع في البنايات الشاهقة مع من هو في الطابق الأرضي أو السفلي؟ يختلف التوقيت.
بالنسبة لمن تتفاوت يعني شققهم ومكان سكناهم، فإن العبرة بغروب الشمس، العبرة بغروب الشمس، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فالآن توجد بعض الأبراج المرتفعة مثلا، شخص في الطابق 50 أو مثلا أعلى من ذلك، إذا أفطر الذي في الطابق الأول فإنه لا يحق له أن يفطر هو. وفي مناطق جبلية الآن ومناطق ساحلية في كثير من بلدان العالم ودولنا هذه فيها، كذلك الذي في قمة الجبل ما دام أنه يرى قرص الشمس لا يحل له أن يفطر إذا سمع أن في الساحل أو في المنطقة التي في أسفل الجبل قد أفطرت، لأنه ليس له ارتباط بهم، ارتباط متعلق برؤية الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر. نعم.
شيخنا هنا سؤال: هل بخاخ الأنف يفطر مع العلم أنني أعاني من حساسية مزمنة؟
بالنسبة لبخاخ الأنف مثل بخاخ الصدر والرئتين، فبخاخ الأنف لا يفطر إلا في حالة واحدة، إذا كان يتحول إلى سائل، لأني يعني أخبرني أحد الأطباء بأن بعض بخاخات الأنف تتحول إلى سائل ويدخل إلى الجوف، لا هنا ينتبه. أما إذا كان البخاخ في حدود منطقة الجوب الأنفية مثل بخاخ الصدر مثلا فهذا لا يفطر ولله الحمد.
شيخنا سؤال أخي إذا تسمح حفظكم الله.
تفضل.
هل يجوز على الأم أن تتذوق الطعام القليل من الطعام ثم تغسل فمها؟
يجوز للأم والأب والأخ، الأخ والأخت والبنت والابن عموما، ليست الأم لكن الأم في الغالب تكون في المطبخ، عموما يجوز تذوق الطعام بالنسبة للصائم بشرط أن يلفظ ما تذوقه خارج فمه إذا انتهى من فحص الطعام، يجوز ولله الحمد والمنة.
جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل، وأسأل الله مبارك فيكم وينفع بكم الإسلام والمسلمين.
آمين.
تودون
إن شاء الله لنا لقاء آخر يوم الاثنين القادم بتوفيق الله وتيسيره، وإن شاء الله لعل إذا كان هناك أسئلة يعني شرط أن ما تكون مكررة نستمع إليها إن شاء الله ونجيب عنها. وشكر للجميع على الحضور والاستماع والمتابعة، شكر أيضا لدائرة الثقافة في جمعية دار البر على هذه الجهود المشكورة والمذكورة، وأسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.